أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق بشيرا ما استقر الكرسي ولا العرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات ولا الأرض إلا بأن كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتحدث في دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الأبدية، وصلنا إلى هذه المحصلة، وأنه لا يخفى أن هناك نصاب للإيمان ونصاب للكفر. ونصاب الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله وحده لا شريك له وملائكته وكتبه ورسله والمعاد والأمة إلى غير ذلك، هذا نصاب الإيمان. نعم، لهذا الإيمان لازم، وهو ماذا؟ التصميم الإجمالي على العمل ماذا؟ بمقتضى هذا الإيمان. والكفر بالخلاف ذلك، بخلاف ذلك، أن ينكر وجود الله أو ينكر النبي أو ينكر الإمامة أو ينكر أو ينكر المعاد أو ينكر ماذا؟ ما يؤدي إلى إنكار أحد هذه الأمور، كإنكاره للصلاة إذا كان ملتفتا للملازمة، لأن إنكار الصلاة يعني تكذيب الرسول، تكذيب الرسول يعني إنكار الرسالة. على كل حال، الآن ندخل إلى البحث الآخر، وهو ماذا؟ تأثير الإيمان في السعادة والشقاء الأبديين. يذكر مقدمة مهمة جدا، وهي أن السعادة الحقيقية، كل السعادة الحقيقية هي تتحقق في القرب الإلهي، تتحقق ماذا؟ في قرب الله سبحانه وتعالى. السعادة بما هي سعادة؟ لا يمكن أن تتحقق إلا ماذا؟ إلا في القرب الإلهي. لاحظوا إياي، قرب الله سبحانه وتعالى، الإنسان عندما يكون قريبا إلى الله يكون هو السعيد. والشقاء، كل الشقاء ماذا يتمثل؟ في البعد عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. هذا يكون إنسان ماذا؟ شقيا بعيدا عن الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا بعد النتيجة في طبيعة الحال بأن في المحصلة نقول هكذا: كلما ازداد الإنسان قربان إلى الله ازداد ماذا؟ سعادة. وكلما ازداد بعدا عن الله ماذا؟ ازداد شقاء وانحطاطا. وعليه الإيمان بالله، سواء الإيمان بألوهيته، بربوبيته، بكونه الإله، بكونه الرب، بكونه المدبر، بكونه باعث الأنبياء، معين الأمة، بكونه رب المعاد إلى غير ذلك. ماذا؟ هذه تعتبر ماذا؟ الجذور التي من خلالها ماذا؟ تبتدئ السعادة عند الإنسان. فهذا الإيمان لا بد منه. بعد هذا الجذور ماذا يمتد؟ يمتد قصن أو يمتد الساق. بعد الجذور ماذا يأتي؟ يأتي دور الساق. هذا الساق نحن ماذا نمثله؟ بالتصميم الإجمالي ماذا؟ على الطاعة والبعد عن المعصية. يعني مقتضى الإيمان، يعني مقتضى إيمانك بالله ورسوله، هناك نواهي وأوامر، ماذا يصير عندك حالة إجمالية؟ أنك ماذا؟ في سلك الطاعة. فإذا أول شيء الإيمان كجذور، ثم يتفرع من الجذر ماذا؟ الساق. ثم من بعد الساق ماذا؟ أحسنتم، تأتي دور القصون. القصون هي الأعمال الصالحة، أعمال الصالحة تبدأ هذه القصون تنمو. ماذا النتيجة تحدث بعد ذلك؟ الثمر، والثمرة هي السعادة الأبدية. بهذا التمثيل اللطيف ماذا يتضح؟ مو هدف من هذا التمثيل، الهدف هذه النكتة، وهو أنه هل يمكن أن يقام ساق وأوراق وثمرة بلا جذور؟ وهذا ما نريد أن نؤكده، أنه إنسان مهما سوى أعمال خيرة وصالحة ولكن بلا إيمان يستفيد شيء أو لا يستفيد؟ لا لا يستفيد، بل يكون أباء منثورة أساسا. خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة بأن الإنسان واقعا ماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر بأن إنسان لا يتحرك إلا وفق غاية. هذه الغاية التي تشد الإنسان إلى الحركة. فإذا كان الإيمان بالله موجود فغايته ماذا؟ الله. غايته ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى. فتكون أعمال الخير وين تنصب؟ في هذا الاتجاه. فينمو عنده تشتر عنده الجذور أكثر، بالتالي ماذا؟ يمتد القصن بقوة، ثم ماذا؟ تثمر هذه الأعمال الصالحة هذه الأقصان، ثم تأتي النتيجة وهي السعادة الأبدية وتتمثل في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه لو لم تكن له هذه الغاية أساسا، ما كان عنده غاية وهو الله سبحانه وتعالى، شو يصير في النتيجة؟ يصير بأن كل أعماله بعد لها معنى؟ ما لها معنى، لأن إلى من يتوجه هذا؟ يعني هذا اللي يقضي حوائج الناس مثلا، أو اخترع علاج المرض، أو اكتشف كذا، أو خدم البشرية. نقول لا يخلو، إن كان غايته الله فهنيئا له، إن لم تكن غايته الله بعد يطلب من الله أجر هو؟ لا، فليطلب من نفس الغاية التي أرادها، أراد الشهرة العلمية، أراد شهادة نبوة مثلا، أراد مبلغ مثلا كبير، خب هذا أجر، مو مشكلة احنا. واحنا لا تحلم الصغرويات، ها، لا تقول لي والله أديسون وفلان فلان، احنا ما نتبقى ذلك، لعلهم ذا المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ممكن مسكين خاصة وجه الله، احنا ليس شأننا بحث ماذا؟ الصغرى والمصاديق، احنا نعطيك كبرى، إذا تقول لي فلان وفلان، احنا شن دراني؟ يمكن مسكين أحسن إيمان بالله مني ومنك، يمكن في آخر حياته وهذا من الموحدين الكاملين، مش ندريني أنا. لاحظ يا، لكن شاهدي وهذه النكتة، احفظك كبرويا، لا تزج نفسك في الصغرويات. أنت أؤمن بشيء كبروي وهو أن العامل وغايته والله ماذا؟ هذه الأعمال حتى لو كانت قليلة ماذا واقعا؟ تخدمه في طريقه إلى الله. ولو كان العامل لا لغاية وهي الله بل لغاية أخرى، والله مهما كانت الأعمال كثيرة ماذا؟ لا تقرب إلى الله ماذا طرفة عين. نعم لا ننكر مثلا الأكو تأثير جانبي مثلا، إن ربما الأعمال الصالحة التي تصل من هذا الإنسان ربما ومسكين ربما بنية أو بأخرى ماذا، أنها تساهم نوعا ما ماذا في هدايته، مو في نجاته، تسبب له ماذا، تفتحه على طريق الهداية. ترى يؤمن وترى ماذا، مثلا الإنسان واقعا مثلا يشتغل في حقوق الإنسان مثلا، مسكين عنده هم حفظ حقوق الإنسان، ما يريد إلا حفظ حقوق الإنسان مثلا، ويخدم ويسافر ويعالج ويبحث يروح وكذا، كل خدمة لهذا، هذا واقعا عمل عظيم واقعا. هذا لا نقول بأن بهذا العمل هو يدخل الجنة، إن كان قصده وجه الله فهو ماذا؟ نعم الأعمال واقعا وتزيده قربا إلى الله. إن لم يكن لوجه الله شو يصير؟ نقول إذا كان قصده واضح بأنه ليس لله بعد هذا لا تفيده شيء أساسا، لا حق له غرض أخروي أساسا، أغراض دنيوية، وترى لا مو ملتفت لا لهذا ولا لهذا مسكين. لاحظ؟ نعم نقول هذا ماذا؟ يكون أقرب إلى الهداية، يعني مثلا ربما ببركة هذه الأعمال يكون ماذا؟ يلتقي بإنسان مؤمن يواجه إلى الحق، كما تحدث في المستبصرين والمؤمنين، في الأعم الأقرب لأن عنده أعمال صالحة أو عنده حب أو كذا أو إلى غير ذلك، كما يقال واقعا في اللطيف هذه، كما يقال عن الحر بن يزيد الرياحي واقعا رغم أنه جاي ماذا؟ لمحاصرة الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن لأنه لما الإمام الحسين نهره وقال فكلتك أمك، قال ماذا؟ قال لو كانت أمك غير الزهرة لقلت لك، لكن لا مسير إلى مثل الزهرة. يقولون هذه الكلمة عظيمة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فكانت هي المفتاح لمن؟ لهدايته. وأي هداية بعد؟ يكون من الخالدين، ما توجد أنصار كأنصار الإمام سلام الله في القمة العليا اللي لا أهل بدر ولا أحد ولا أي معركة قديما ولا حديثا يصير ماله يصلون إلى مقام هؤلاء. لاحظوا يا، إذن لها دور، يعني العمل الصالح أو كذا بنية أو بأخرى يكون له دور في المؤثرية، لكن لا يعني أنه يجبر الإنسان على الهداية أو شيء من هذا القبيل. واضح النكتة؟ من هنا تجد القرآن يؤكد على هذه العلاقة الحقيقية بين الإيمان والعمل. واقعا ما يفيد عمل بلا إيمان، وهي بعد حلها الإشكاليات، إحنا فلان بنى وفلان بنى مدرسة وفلان سوى معاهد وفلان درس وفلان اقترع وعالج وغير وغير، نقول هامش الإيمان، لأن لمن يعمل هو؟ إن كان لأغراض دنيوية خب حصل عليهم وحصل شهرة وسمعة وذاك وذكر حسن وغيره، هذا هو يريده، ما بعد يريد الله؟ إن كان يريد الله خب هنيئا له. بعد إحنا بعد ليش إحنا قصب إلا ندخل الجنة؟ مو في يد الجنة إلا قصب داخلي. إن كان قصب وجه الله ينفعه، ما كان قصب وجه الله ما ينفعه. لاحظ، والقرآن طبعا يؤكد هذه الحقيقة بشكل وبآخر، ننطبق ندخل على الآيات فقط ما في شيء آخر. واضح؟ تأثير الإيمان في السعادة والشقاء الأبديين. مع ملاحظة هذه الحقيقة أي حقيقة؟ بأن الكمال الحقيقي للإنسان إنما يتحقق في ظل القرب الإلهي. وفي المقابل شو يصير؟ فإن سقوط الإنسان وانحطاطه ماذا؟ إنما يحصل نتيجة لمن؟ للبعد عن الله تعالى. ومن هنا فيمكن اعتبار الإيمان بالله تعالى وبربوبيته التكوينية، يعني كونه رب هذا الكون وهو المدبر، والتشريعية بمعنى ماذا؟ مرسل الأنبياء ومعين الأوصياء والأحكام والدساتير من جهة الله. المستلزم للاعتقاد ماذا بطبيعة الحال؟ بالنبوة والمعاد. بالمعاد والنبوة شو يصير؟ هذا نعتبره قال، فمنه يمكن اعتبار إيمان بالله ماذا نعتبره؟ نبتة التكامل، يعني ماذا؟ جذور هذا التكامل الحقيقي للإنسان. وأما الأعمال الذي يرتضيها الله فهي ماذا؟ بمثابة أغصانها وأوراقها. بمثابة ماذا؟ الأغصان والأوراق. وماذا ثمرتها؟ وثمرتها السعادة الأبدية اللي قلنا في القرب الإلهي، التي تظهر في عالم الآخرة بشكل جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى غير ذلك. إذن فإذا لم يبذر الإنسان ماذا؟ بذور الإيمان في قلبه، إذا ما بذر ماذا؟ بذور الإيمان في قلبه، ولم يغرس هذا النبت المبارك اللي هو الإيمان، ولكن بذر محلها بذور الكفر والعصيان، هو كافر وعاصي، ولكن أعماله شو تصير في ظاهر الحال؟ خدمات، معاناة الفقراء والمساكين، كل هذه ما تؤدي، لأن الجذور ماذا؟ الأصل فاسد، بعد هذه تأخذ لونها بعهد. محلها بذور الكفر والعصيان المسمومة في قلبه، فإنه قد أضاع النعمة الإلهية المعطى له، وزرع شجرة ستكون ثمارها الزقوم الجهنمي، نستجير بالله. ومثل هذا الشخص المنحرف ليس له ماذا؟ ليس له طريق يسلكه للوصول إلى السعادة الأبدية، ولا يتجاوز تأثير أعماله الخيرة حدود هذا العالم، حدود ماذا؟ هذا العالم. والسر في ذلك أن كل فعل اختياري يعتبر ماذا يعتبر؟ يعتبر حركة للروح باتجاه الغاية والهدف الذي ينشده والهدف ينشده الفاعل. طبيعة الحال ما هو السر في ذلك؟ أن أنت ما تتحرك إلا لغاية. ما هي غايتك؟ إذن غايتك تحدد ماذا قيمة عملك. لاحظ، ومن لا يعتقد بالعالم الأبدي والقرب الإلهي فكيف يمكنه أن ينشد مثل هذا الهدف ويتصوره؟ نطيف الإشكال إشكال الشيخ المطهر في كتاب العدل الإلهي، يقولون يشكل عليه بأنه هو زبيدة زوجة هارون تعتبر من النساء التي ماذا خدمت الحجاج والفقراء وغيره، بحيث أنه عبر الطريق الحال وبنت المسار والاستراحات وكذا المياه وغيره، يعني سوت مثل ما أقول الآن إحنا شلون ترفيه في طريق الحج لراحة الحاج، وكان ذي وين ثوابه عند الله؟ ثواب عظيم وقع اللي تهتم بحجاج الله. نفس الكلام وهالكلام، يطيب الجواب، يقول إن كان وقعن غايتها يا الله الله سبحانه وتعالى يتيب، إن لم يكن غاية الله الشهرة والسمعة وغيره فما تحصل على شيء هذا. لا عضية، هذا فضل عن أن الأموال تنفقها خب، مو من أموال، أنا كله من أموال حقوق المسلمين اللي سرقها زوجها وأولادها ولعبوا حقوق المسلمين، ومثل ذي شو كان الحكم شو يسوي يعني؟ هذا بتس حقوقه يبنوا لقد مستشفى ومهندس وصيدلية وكذا، بس ما إيش الخيرات وأعمال البر وغيرها، وهي كلها من أساسها تبن بعد، شلون بعد الصيد؟ نعم. والسر في ذلك أن كل فعل اختياري ماذا؟ يعتبر حركة للروح باتجاه الغاية والهدف الذي ينشده الفاعل. ومن لا يعتقد بالعالم الأبدي والقرب الإلهي فكيف يمكنه أن ينشد مثل هذا الهدف ويتصور؟ كيف شيء أصلا سليم انتباه موضوعها؟ الحكم فرع التصور، وتصور القرب إلى الله، ولم تصور حتى الله أن الله موجود ولا عشان يعمل لله سبحانه وتعالى، وكيف يوجه أفعاله مثل هذا الاتجاه؟ وبطبيعة الحال لا يمكن لمثل هذا الشخص أن يتوقع حصوله على الثواب الأبدي من الله تعالى. غاية ما يمكن تقبله بالنسبة للأعمال الخيرة، يقول غايته لتصدر من الكفار أن مثل هذه الأعمال ربما تؤثر في التخفيف من عذابهم فقط، إذ يمكن لهذه الأعمال أن تؤدي لإضعاف روح العناد وعبادة الناس وتخفيفها، أو كما قلنا وقد تسبب له الهداية في هذه الدنيا كما نجد واقعا في بعض المستبصرين أو بعض الكفار الذي دخلوا حياض الإسلام، وقد ربما عنده عمل بسيط، ربما خدم مسكين مستضعف، ربما فرح يتيم، شو هذا أثر عظيم عند الله، الله سبحانه سبب له إيش طريق الهداية. شواهد قرآني، نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد التأثير الفاعل والأساس للإيمان في سعادة الإنسان الأبدية، فبالإضافة إلى أن القرآن الكريم ذكر في عشرات الآيات العمل الصالح بعد ذكره للإيمان، لاحظ في سياق واحد، فإنه في بعض الآيات أكد اعتبار الإيمان شرطا في تأثير الأعمال، يعني لولا الإيمان لا يكون ماذا الأعمال بعد ماذا لها أثرون. أكد اعتبار الإيمان شرطا في تأثير الأعمال الصالحة بالسعادة الأبدية، حيث يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ماذا وهو مؤمن، هذا هو الشرط، فأولئك يدخلون الجنة. خب عمل الصالح وكذا قلناهم وهو مؤمن، بعد ما تجي النتيجة يدخلون الجنة، لأنه المشروط عدم عند عدم شرطه، الشرط هو الإيمان بالله، وأنت ما حققت الشرط فكل بعد مشروطاتك وإلى أعمال ما كلها معنى، انتهت. نعم، هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى القرآن الكريم ذكر أن الله أعد الجحيم والعذاب الأبدي لمن؟ للكفار، واعتبر أعمالهم ماذا اعتبرها؟ باطلة لا ثمرة فيها، وشبه أعمالهم بالرماد الذي يتطاير عند هبوب ريح شديدة لا تبقي له أثار، ماذا؟ مثل الذين كفروا بربهم، بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال بعيد. وفي موضع آخر يقول القرآن الكريم أنه ستكون أعمال الكفر كالغبار المنثور ماذا؟ في الهواء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ماذا؟ فجعلناه هباء منثورا، وشبهها في آية أخرى بالسراب الذي يتطلع إليه الظامئ من بعيد، ولكن حين يقترب منه لا يجد ماذا؟ لا يجد ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده، يا الله، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا رحت هناك شو ليش نفعت؟ نفع في الرؤية أن نخفف عنه وكذا، ما قلنا لو دخل الجنة خفف عنه.
هذه الأعمال اللي سووها الكفر
خفف عنه. هذا قلنا إحنا، هذا قلنا إذا ما تخفوا شكلنا في المثال. جيب الكتاب الشريف حقك أنا أشوف أقول مثل هذه الأعمال ربما. صدق كنت ناين. الظمآن الظاهر وليس ظا. الظمآن. نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من يكفينا ولدا عدي. عدي بن حاتم بعد. عدي من أصحاب أم علي سلام، عدي بن حاتم. الخلص من أصحاب أم علي، هذا يكفي كرام الله كرمه بأن يكون ولدا من الموالين الصادقين. بعلمك بعلم دوك. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتؤكد آيات أخرى أن نتائج أعمال طلاب الدنيا تمنح لهم في هذا العالم وقد تعطيهم نصيبهم وليس لهم نصيب في الآخرة إذ لا تنفعهم ماذا هناك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ماذا تأثير الإيمان وجعله كشرط ماذا في قبول الأعمال. الآن الدرس الآتي ماذا يبحث؟ يبحث عن العلاقة المتبادلة بين الإيمان والعمل، يطرح هذا السؤال الكبير واللطيف. قلنا أن العامل الأصلي للسعادة هو الإيمان، والعامل الأصلي للشقاء هو الكفر. الآن السؤال ما دور الأعمال الصالحة مع الإيمان، وما دور ماذا مع ضيان، وما دور ماذا، وما دور المعصية مع الكفر. والسؤال آخر، هل تؤثر المعصية على الإيمان وهل تؤثر الطاعة على الكفر إلى غير ذلك؟ أشرنا نحن في أبحاث سابقة ماذا، أن الإيمان والكفر حالة قلبية كما تعلمون قابلة للضعف والاشتداد، وعليه كان قابل للضعف والاشتداد بعد ماذا يأتي بأنه ماذا، نريد أن نوضح هذه العلاقة. نحن فيما تقدم قلنا أن الإيمان ماذا قلنا، قلنا هو حالة نفسية تنشأ من ماذا، من العلم والميل، العلم بشيء والميل ماذا إليه، كما وضحنا في الدرس الماضي الدرس السابق أكدنا هذه الحقيقة بأن إيمانك ماذا حالة اختيارية نشأت من من العلم والميل إليه. علمت بهذا المفهوم، تصورت مثلا مفهوم أن الله موجود وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويثاب، هذا علمت به، ثم صار عندي ميل ماذا بالاعتقاد به والعمل على مقتضى، وإلا كما قلنا العلم بلا ميل ماذا لا معنى له كما قلنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إلى غير ذلك. لاحظ. وبالتالي إذا كان الإنسان واقعا مثلا مؤمن ومقتضى إيمان أنه اقتضى لوازم إيمان أنه يعمل بمقتضى هذا الإيمان، طبيعي هذا الإيمان يبقى محفوظ، وهذه الأعمال ماذا تزيده قوة فقوة. لاحظيات. وتارى إنسان يعلم بهذه الاعتقاديات ولكنه ماذا، ولكنه أصر على عدم الإتيان بلوازم هذا الإيمان، هذا بعد ما له معنى، هذا قلنا هذا علم وليس إيمان. ومن هنا القرآن يؤكد، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكم قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صبروا شوي شوي، الإيمان له لوازم، هم قضية أنه فقط آمنت كذا إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال قبل أن ندخل البحث بعمق نقول هكذا في شيء مقدمة مهمة، بأن للإيمان هم درجة ولكل درجة ماذا لوازم ومقتضيات. يعني إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا له لوازم ومقتضيات، ليست بواجبة علي ولا أصلا تخصني، ربما أحسنت من شدة إيمانه بالله صلاة الليل واجبة عليه. الإمام علي سلام الله عليه من لوازم إيمانه ماذا، أن يقول واقعا ماذا أنا لا قضية العبادة أو قضية كذا أو قضية ماذا، مثلا الزهر والتقشف الكبير اللي في شخصية الإمام علي سلام الله عليه بمقتضى كوني مثلا في هذه المرتبة من الإيمان، سلمان سلمان مثلا مرتبة من الإيمان كذا، مرتبة من الإيمان. كل إيمان له ماذا، له مقتضيات ولوازم. من هنا بعد تفهم ماذا، سيئات الحسنات الأبرار سيئات المقرن. الآن أنا وأنت في مستوى معين من الإيمان نعمل أشياء صحيحة في حقنا وهم نثاب عليها، ولكن لما ننقلها إلى مرتبة رسول الله أو أهل البيت سلام الله عليه في نظام دي سيئات أساسا. لعضياء من هنا السيد العلامة عليه الرحمة يقول هناك مراتب للتوبة هناك مراتب للذنوب، فلا تتوقع الذنوب فقط الصغار والكبار وكذا، عشان إذا سمعت في دعاء الإمام علي أو دعاء الإمام زين العابدين أنا صاحب الذنوب العظيمة صاحب الذنوب الدواهي العظمى، تحمل على طول على وين؟ هذه المعاصي الصغيرة والكبيرة، لا لا هم فوق هذه بمراتب مولانا، ما زال حقنا حق الأطفال. لاحظ، هذا مثل الآن عين لإنسان يمكن نسوى مكروه، ما شو بعض المؤمنين يمكن يطق على رأسه ليش ويف سوى مكروه، واحد ربما يسوي كبيرة وكأن لم يكن شيء عيد. لاحظيات، الناس تتفاوت في قابلياتهم، أهل البيت لا مكروه لا كبيرة صغيرة، لكن بذل ماذا عندهم مراتب ماذا خاصة بهم، وهم يكفي أنهم ماذا دائما يحسسون أنفسهم، بل وهذا الواقع بأنهم فقراء أمام الله سبحانه وتعالى، مهما قدموا لفهم ماذا في حد ذاته ماذا مقصرين. لاحظيات، الإمام الصادق عليه السلام يقول لابنه الإمام الكاظم يا بني لا تخرج نفسك عن حد التقصير. الإنسان مهما يكون مهما عمل لله ماذا لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، معصوم أو غير معصوم من هذه الجهة، من هذه الجهة. لاحظ، إذن المعصوم سلام الله عليه عظمة الله وإلى غير ذلك واقعا مهما قدم من أعمال فهي ماذا، بل بالعكس في الرواية بأنه الإمام زين العابدين سلام الله يقول كلما شكرتك احتجت ماذا شكرا لهذا الشكر، بعد وين انتهي بهذا شكر الله سبحانه وتعالى، هذا نفس الشيء من الله ينعم علي نعمة أقول شكرا لله، يقول هذا الشكر هو ماذا بحد يحتاج الشكر. وهم في رواية أخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه أتصور هكذا يقول ماذا، فليكن فرحك بالشكر أكثر من فرحك بالنعمة. احنا عادة في سلوكياتنا مثلا، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن مثلا وهذا أن يرزقني ولدا مثلا، لاحظوا ياي، فعلا الله رزقنا وهذا الرزق الولد نعمة من الله، طبيعي يفرحني ولا ما يفرح لي؟ حتى كنت أطلب من الله أو شو. فماذا أقول؟ شكرا لله. الإمام سلام الله عليه يقول لا، يقول لا تجعل فرحك بالنعمة أكثر من فرحك ماذا؟ بأن هيئت أن تكون شاكرا لله. فنعمتك الحقيقية ما هي؟ الشكر لله، مو على هذه النعمة. أنت الآن حصلت الابن، حصلت على الابن، فاشكر الله أن كان الابن هو سبب ماذا؟ لشكرك لله. فالفرح يكون الحقيقي لمن؟ لأنك قلت شكرا لله، مو لأن حصلت على وين؟ على ولد. هذه مراتب. الحين في العام الأغلب هو الملتفت منا لهذه المعاني إحنا. فالإمام مثلا، الإمام سلام الله عليه فرضنا فرح بمجيء الابن أكثر من فرحه مثلا أو مسافرها في الشكر، يعتبره بالنسبة لنا ذنب ولا ما يعتبره؟ من الذنوب الكبيرة واقع. لكن بالنسبة لنا ولا ملتفتين أصلا، متصورين إنه وين؟ إنه إحنا يلزمنا واقعا إحنا نكون فرحنا بشكر النعمة أكثر وين؟ من حصولنا على النعمة. ما ملتفتين أساسا. التعبير أحد أساتذتنا الله يحفظه يقول إحنا في راحة من هذه الجيل لأن ما نتصور، فمرتاعين. ما تلاحظ الأطفال، أنت الآن شوف يلعبوا في الكورة الآن الأطفال، وأنت تطلع بكتبك الآن طالعهم تقول هذا اللي مساكين مرتاعين، لا لا هم ولا غير، لا دروس ولا، تعال حضر وتباحث. رغم أن أنت بكمال، ها بكمال، وبالنسبة له مسكين، أنت تنظر تقول مرتاح. احنا نفس الكلام يا الأمة والأولياء لما نشوفون تصرفاتنا شي يصير، شي يقولوا ذيلة ذيلة في راحة، ذيلة ما ملتبتي لشيء أعظم عشان يشغلوا أنفسهم أكثر. على كل حال واضح هذه المسألة إن شاء الله. عليه ماذا الآن؟ علاقة العمل بالإيمان. علاقة العمل بالإيمان نقول هذا العمل الاختيار اللي تأديه أنت، أي عمل تأديه، صلاة أو معصية مثلا، هذا العمل لا يخلو إما أن يكون ماذا ملائما للإيمان أو غير ملائم. بعد أكو صورة ثالثة؟ إما ملائم للإيمان أو غير ملائم. فإن كان عمل اللي سويته ملائم للإيمان، شو سوي في الإيمان؟ يزيده قوة وشدة. هذا أثر العمل الصالح على تقوية الإيمان. هنا الروايات والآيات تؤكد على ضرورة الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنها تقوي الإيمان عند الإنسان. وإذا كان العمل مو ملائم للإيمان، شو يسوي في الإيمان؟ يضعف حسن، يقلل، وربما شو يسوي فيه؟ طيرة أساسا بعد. أبدا ما يخلي أثر منه. وعليه تجد بأن المهم هو الإيمان، الأعمال الصالحة هي مدعمات للإيمان. وعلي القرآن يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب هي العقيدة الصحيحة الحق، الإيمان الصحيح، هذا يسوي في الأعمال يصعده إلى الله سبحانه وتعالى، تحصل الإنسان درجات كبيرة من القرب الإلهي. وكما قلنا واقعا إذا كان الإنسان أعماله كلها خلاف إيمانه، مثل ما الآن في العام الأقلب للأسف إحنا مثلا إنه تصير أعمالنا خلاف ماذا؟ إيمانه. طبيعي شو تسوي في الإيمان؟ الضعف ربما توصل إلى أشياء نفاق، بعدين نصل إلى الكفر أصلا، والعياذ بالله. كفر بالله، نكفر العياذ بالله. لاحظ والقرآن يؤكد هذه الحقيقة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، كانوا مؤمنين ولكن للأسف أعمالهم استوت فيهم، بدعت قصقص فيها الإيمان لين روحت. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها ماذا؟ يستهزئون. كانوا بها يستهزئون. واضح؟ إذن النتيجة بشكل مختصر أن كما أوضحنا بأن هناك علاقة وطيدة بين الإيمان والعمل الصالح، بمعنى أن لولا الإيمان لما كان الأعمال الصالحة ماذا؟ قيمة. لاحظوا ياي، كذلك نجد بأن إذا ثبت الإيمان للأعمال الصالحة ماذا؟ تأثير في تقويتها. إذن بعد أنت ماذا؟ يتعتني بالإيمان والعمل الصالح. وهذا ردا على فكرة الخوارج من جهة، وعلى فكرة المرجئة من جهة أخرى. نعم قد يكون الإنسان مثلا يعصي الله أو كذا، ولكنه تارع عصيان ما يؤدي إلى واقع سلب الإيمان أو ضعف الإيمان لك الدرجة، ممكن يتدركه بالتوصيل إذا صدر عن طريق غير العناد، الغفلة أو السهو أو قلبة الشغل، يعوذ بالله. لكن ترى إنسان ماذا معصيته تصير عن طريق ماذا العناد والاستكبار التحدي. طبيعي هذا بعد بسرعة تزيل إيمانه إذا عمل عملين يسوي بهالطريقة شو يصير بعد؟ ما يبقى له معنى للإيمان أساسا. لاحظ؟ نعم. وبعدين يذكر في النتيجة بأنه واقعاً الإنسان هذه الجذور إذا كانت قوية الإيمان بطبيعة الحال ينبعث يعني ذلك القصن وهو التصميم الإجمالي، ثم تتفرع عليه الأوراق والقصون له الأعمال الصالحة فتثمر لك السعادة. لاحظ؟ وترى إنسان واقعاً يسوي أعمال صالحة لكنه إيمان ما موجود أساساً، أو لا ربما أساساً طعم الإيمان أو ذيك الفطرة بتطعيمات ماذا أبادت ذلك الإيمان مثل التربية السيئة أو الأعمال غير الصالحة فحطمت له إيش
أو الرياء مثلا
إيه أحسنت ما الرياء أو الاستكبار هذه الأمراض النفسية وغيرها ماذا تذيب هذه تذيب هذا القصن أو تذيب تلك الجذور فما لها معنى أساس لا عمل صالح وغير عمل صالح. واضح إن شاء الله هذا حاصل المطلب وهذا مطلب واقعا مهم جدا. طبق العبارة بشكل سريع. قال العلاقة المتبادلة بين الإيمان والعمل. المقدمة عرفنا مما سبق أن العاملين الأصليين والأساسيين في السعادة والشقاء الأبديين ما هما؟ هما الإيمان والكفر، وأن الإيمان الثابت الدائم ما هو؟ هو الذي يضمن الحصول على السعادة الأبدية وإن كان الارتكاب الذنوب تأثيره في التعرض لبعض العذاب، ومن جانب الآخر أن الكفر الدائم ماذا يؤدي إلى الشقاء الأبدي، ومع وجود هذا الكفر فلا يكن لأي عمل خير ماذا وحسن تأثيره في السعادة الأبدية، ما يكون بعد أثر. وأشرنا خلال ذلك إلى أن الإيمان والكفر قابلان للشدة والضعف، ومن الممكن لتراكم الذنوب أن يؤدي إلى سلب الإيمان من المذنب وفقدانه، وكذلك الأعمال الخيرة فيمكن أن تؤدي إلى ضعف جذور الكفر وربما مهلت لحصول الإيمان كما أشرنا. ممكن هذه الأعمال تأثر وتصل الإنسان لشيء. ومن هنا تبرز أهمية السؤال عن العلاقة بين الإيمان والعمل الذي نحاول في هذا الدرس توضيح الجواب عنه. علاقة الإيمان بالعمل. اتضح مما سبق أن الإيمان حالة نفسية تنشأ من العلم والميل، ويلزم من هذا الإيمان أن يكون للمؤمن عزم وتصميم ماذا إجمالي على العمل بلوازم ذلك الشيء الذي آمن به وآثاره وما يتطلبه من ممارسات وأعمال ملائمة لإيمانه وبناء عليه. فمن عرف حقيقة ما ولكنه صمم على عدم العمل بأي لازم لوازمها كما ذكرنا، يعلم ولكن يسوي لازمها أو ربما بالعكس يشتغل عليها بعد، فهو في الواقع لم يؤمن بها، بل حتى لو تردد في العمل بها، لأن الآن يؤمن بأن الله كذا يقول ماري أسوي اللي يقوله ما أسوي كذا، هذا ما معنى للإيمان، ما ليس للإيمان معنى، فإنه لم يؤمن حقا بتلك الحقيقة. يقول القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وللإيمان الواقع درجات، ولكن لكل درجة منها لا تلازم دائما العمل بكل الوظائف التي يتطلبه إيمانه. ترى واحد إيمانه مرتفع له إيمانه قليل له لوازم، إنما أمرنا الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر إيمانهم وإدراكهم لا غير ذلك. إذ ربما أدت بعض الانفعالات الشهوانية والغضبية بضعف الإيمان إلى المعصية، ولكن ماذا؟ هذا رد على من؟ على الخوارج. هذه العبارة رد على من؟ على الخوارج، ولكن ليست إلى تلك الدرجة التي يصمم على العصيان الدائم. لا مسكين مرة عصى مرتين مثلا، وباب التوبة مفتوح، هو نقلق على الباب ونقول أنت كافر وحل دمك كما يفعل الخوارج عليهم اللعنة، ولكن ليست إلى تلك الدرجة يصمم معها على العصيان الدام والمخالفة لجميع لوازم إيمانه. ومن الواضح أنه كلما كان الإيمان أكثر قوة وتكاملا فإنه سيكون أكثر تأثيرا في ممارسة الأعمال المتناسبة معه. وبإيجاز أن الإيمان في ذاته ماذا؟ الإيمان نفسه ماذا مقتضى؟ يقتضي العمل بلوازمه، وأن درجة هذا التأثير يعني درجة هذا التأثير من الإيمان الاقتضائي خاضع على شدة وضعفه، يعني كلما كان الإيمان قوي كلما كان الالتفات إلى اللوازم شديد والعمل بها، كلما ضعف صار الالتفات أضعف. وبالتالي فإن إرادة الشخص وتصميمه هي التي تحدد ممارسته لمن؟ للعمل أو تركه. علاقة العمل بالإيمان. إن العمل الاختياري هذا إما أنه صالح وملائم للإيمان، وإما أنه غير صالح ومخالف لماذا؟ لاتجاه الإيمان. وفي الصورة الأولى فإن مثل هذا شوي شوي ولا يطلعوا فإن مثل هذا العمل له تأثيره في تقوية الإيمان وإضاءة القلب ماذا؟ أكثر طبيعة الحال. وفي الصورة الثانية اللي هو ما يكون ملائم، فإن العمل يؤدي إلى ضعف الإيمان وظلمة القلب. ومن هنا فإن الأعمال الصالحة ماذا؟ التي تصدر من المؤمن كما أنها صادرة عن إيمانه ماذا؟ فإنها بدور يعني هذا العمل اللي الصلاة الآن صادر من إيمانه، سبحان الله نفس العمل شو يسوي؟ يزيدني إيمانا، يعني التأثير وتأثر علاقة متبادلة، تزيد وتضاعف من قوة الإيمان وثباته، وتفتح طريقة لصدور أعمال صالحة أخرى وتشجع عليها. ويمكن أن نستفيد تأثير العمل الصالح في تكامل الإيمان من هذه الآية الشريفة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك أكد في آيات أخرى ازدياد إيمان الصالحين ونورهم وهداياتهم. ومن جانب آخر لو وجدت بواعث أخرى مخالفة لما يقتضيه الإيمان ودفعت الشخص إلى القيام بأعمال غير صالحة ولم تكن ماذا؟ ولم تكن قوة إيمانه ماذا بتلك الدرجة التي تردعه عن صدور مثل هذه الأعمال وظهورها، فإن إيمانه ماذا سوف يأخذ بالضعف والتضال والتوفر الأرضية لارتكاب المعصية أكثر، لأن بعد ماذا كل ما ضعف الإيمان أكثر كل ما بعد انفتح المجال للمعصية ماذا أكثر صعب من جديد وتكراره. وإذا استمر الإنسان على هذه الحالة فإنها ستؤدي به لارتكاب الكبائر وتكرارها والعياذ بالله، ثم تأخذ مثل هذا المذنب بالانحدار والهبوط أكثر وأكثر حتى يتهدد أصل إيمانه نستجير بالله، فيتبدل إيمانه إلى الكفر والنفاق. يقول القرآن الكريم عن أولئك الذين انحدر مصيرهم إلى النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول أيضا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ويؤكد في آيات عديدة ازدياد كفر العصا وظلمتهم وقسوتهم. النتيجة مع ما تقدم مع ملاحظة العلاقات المتبادلة أو المتبادلة بين الإيمان والعمل وتأثيرها في سعادة الإنسان، تأثير هذه العلاقة، يمكن لنا أن نشبه الحياة السعيدة ماذا؟ بشجرة جذورها الإيمان بالله الواحد وبرسله ورسالاته وبيوم الجزاء والثواب والعقاب الإلهي، لاحظ. وأما ساقاش يصير فهو العزم والتصميم الإجمالي والبسيط على العمل ماذا؟ بلوازم الإيمان التي تنبت منها بدون واسطة. وأما أقصانها وأوراقها فهي الأعمال الصالحة التي تتفرع من جذور الإيمان، وأما ثمرتها فهي السعادة الأبدية. وإذا لم توجد الجذور فلا توجد الأغصان والأوراق ولا تحمل الثمرة المطلوبة ولا تحمل هذه الثمرة المطلوبة الإيمان اللي تحمل الشجرة يعني. ولكن يلزم أن نعلم أن وجود الجذور لا يلزم دائما وجود الغصن، لاحظ. والورق المناسب وحصول الثمرة المطلوبة لماذا؟ بل ربما لا تنبت الأغصان والأوراق اللازمة أحيانا. لماذا؟ قال نتيجة لعدم مساعدة عوامل البيئة، مسكين البيئة اللي عاشوا والظروف ما شجعت على أنه يزيد إيمانه مثلا، بل وتعرض للأمراض المختلفة مثل اللي كان في منطقة إباحية مناطق ما تعتمدر بال للقوانين والأعراف والدين وغيرها، فطبيعي فيها الحالة فما يصير عندها الأمر. وربما أدت مثل هذه العوامل إلى جفاف ماذا؟ الشجرة تماما وموتها، فضلا عن عدم حملها بعد لمن؟ صاريب انتباه موضوع موجود حتى لا الجذور ما موجود حتى القصر موجود بضلا عن تصير الثمرة موجودة. وكذلك من الممكن ونتيجة للتطعيمات التي يطعم بها الغصن أو الساق وحتى جذور الشجرة ماذا تطعم بتطعيمات ماذا عكس الإيمان، يعني بالمعصية بالآثام بالتربية غير الصالحة، طبيعي تضعف الإيمان، بل تميت هذه الشجرة أن تضعف آثار أن تظهر آثار أخرى منها، وربما أدى بها الأمر إلى أن تتبدل إلى شجرة أخرى، وهذا هو تبدل الإيمان إلى كفر بين قوسين الارتداد. مثل الآن شو لشان شان واحد مؤمن يرتد، وبإيجاز فإن الإيمان بالأمور المذكورة إما بالله وكذا هو العامل أصل الأساس في سعادة الإنسان، ولكن التأثير الكامل لهذا العامل مو بس فقط الإيمان، يحتاج إلى مقوي، إلى يحتاج إلى أن تجذب المواد المناسبة لتقوية هذا الإيمان. قال ولكن التأثير الكامل لهذا العامل ماذا مشروط باجتذاب المواد الغذائية اللازمة من خلال الأعمال الصالحة، وكذلك ماذا مواجهة الأمراض والمواد الضارة في اجتناب المعاصي، كما أن ترك الواجبات وارتكاب المحرمات والمحرمات ماذا يؤدي إلى ضعف جذور الإيمان وربما أدى إلى جفافها، كما أن التلوث والاعتقاد بالأفكار والمذاهب المنحرفة الضالة يؤدي إلى تغير ماهيتها وحقيقة. من هنا بعد هذا تأكيد على ما نقول بأن الإنسان لابد أن يقوي منظومة الاعتقادية لكي لا تأثر بالأفكار هنا هنا اللي تؤدي ماذا إلى ضعف الإيمان وتؤدي إلى الارتداد، فأن تكون منظومة العقائدية قوية جدا وسلوكه قوي بحيث أنه ماذا يستطيع أن ينجو ويتقرب إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.